نعود ونقرأ لأجل تعليمنا وتعزيتنا بإرشاد الروح القدس العدد الثاني من الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا اللاهوتي. بركته المقدسة تحل على جميعنا. آمين. وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة الحياة تصنع اثنتين عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. ليبارك الرب رسالة هذا المساء لكل نفس منا بحسب احتياجها وبحسب غنى الرب فينا. آمين. قبل الجلوس تحت ظلال شجرة الحياة الخالدة وددنا أن نتأمل في البركات التي ننالها عندما نجلس تحت ظلال عينها التي نال القديسون تحتها بركات لا توصف، والتي كان لها علاقة وثيقة بحياة المؤمنين على الأرض. لذا تكلمنا عن عدة من الأشجار التي ذكرت في الكتاب المقدس، واليوم أيضا موعد لقائنا تحت ظلال شجرة وارقة تدعى شجرة البطمة. والبطمة شجرة تشبه إلى حد بعيد شجرة البلوط التي تكلمنا عنها في الأسبوعين الماضيين. شجرة وارثة ظلال ضخمة متشابكة الفروع، لها ظلال وظلها حسن كما يذكر الكتاب المقدس كما سمعت. وقد اختار الروح أن نتكلم عن خمسة مواقف تحت ظلال شجرة البطمة. أولا، خطورة الانزلاق، وثانيا دم مراق، وثالثا حتمية الانعتاق، ورابعا روعة الإشراق، وخامسا دعوة للانطلاق. أولا، خطورة الانزلاق. شجرة البطمة شاهدت انزلاق شعب إسرائيل وراء الخطايا المتنوعة، إذ تحت ظلالها الوارفة انحرف الشعب وراء الخطية، كما يوضح ذلك الوحي الإلهي في سفر هوشع النبي إصحاح 4. اسمع ماذا يقول الرب عن خطورة الانزلاق في الفساد والانحراف وراء الخطية تحت شجرة البطمة. يقول إصحاح 4 وعدد 11: الزنا والخمر والسلاسة تخرب القلب. شعبي يسأل خشبة، يسأل خشبه وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم، فزنوا من تحت إلههم، يذبحون على رؤوس الجبال، ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنى والبطن، لأن ظلها حسن، لذلك تزني بناتكم وتفسقوا كناتكم. انحراف، انزلاق في المهاوي تحت شجرة البصمة كما كان تحت شجرة البلوط، فرصة للانزلاق، فرصة للانحراف، فرصة لارتكاب الشر والفسق. ساعات كتير الحياة المريحة والظلال الوارثة في وسط برية فاحلة والرفاهية والمودرنزم، كل دي أمور قد تدفع بمن يجلس تحت ظلالها إلى الانحراف. الشعب عايش في برية، وبعدين يلاقي شجرة ظلها حسن، أم يقعد تحت الظل بدل ما يقعد عشان يسبح الله ويشكر العلي؟ لا، ده قاعد مرتاح، جو جميل، قاعدة حلوة، إمكانيات فائقة. طب أعمل إيه؟ أمشي حسب هوايا ومزاجي، يوم ما تكتر الفلوس في الإيد، يوم ما ينحرف الإنسان في القمار والليالي الحمراء، يوم الإنسان ما يعيش حياة مترفة بدل ما يمجد الله على عظم حسناته وعطائه وبركاته، لكن لا، يستغل الظروف الطيبة دي ويستغل الإمكانيات العظيمة دي ويستغل البيوت والفيلات اللي هو قاعد فيها والقصور اللي بيسكنها والديكور اللي هو عامله في إحياء ليالي الأنس وليالي الشر والخطية. قعدوا تحت الشجرة وارفة الظلال وكان ظلها حسن، أن يعملوا إيه؟ يدوروا على القمار ويدوروا على اللعب ويدوروا على الرأس ويدوروا على الانحراف، فينزلقوا من وراء العلي في مهاوي الخطية. فربنا أنعم عليك يا أخي بحاجة، ده من فضله، ده من إحسانه. إن كان عندك مال فده يبقى من خيره، مش تاخده علشان خاطر تلعب بيه قمار وتشرب بيه خمور وتصرفه في ملذاتك وفي لياليك، لأنك سوف تعطي حسابا عن وكالتك أمام الرب. أعطي حساب وكالتك، هتقول لربنا إيه؟ قعدت تحت شجرة ظلها حسن، عملت إيه بهذا الظل؟ استغليته في الخطية والجو الرايق والمناخ الطيب، استغليته لشهواتك. يرحمنا ربنا، يرحمنا ربنا، لأنه ياما بيدينا إمكانيات بنسيء استخدامها، وما بنكونش امناء بالامانه الكامله المطلوبه امامه. خلق لنا الاشجار لتقينا من حر النهار، اما نحن فتركنا الرب وعبدنا تحتها الاصنام والاحجار. يقول ايه؟ الزنا والخمر والسلافه تخلب القلب، مظبوط. ويا مناس انحرفوا من وراء العلي، وراء الزنا والخمر والسلافة، وراء شهوات القلب ودناوة الجسد. يمكن تذكر يا عزيزي اختبارات من هذا النوع، يمكن مرت عليك فترات انزلاء وفترات انحراف، ودقت المرار اللي كان فيها شكله ايه، ودقت القلق اللي كان في مدتها شكله ايه. انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكرة، واشتركتم مع الامم في رديء افعالهم، صنعنا الشر قدام الرب، كلنا خير الرب وعبدنا غيره وخالفنا خيره. ويا مناس يا احبه الى الان يعيشون مثل ما عشنا في الوهاد وفي المهاوي لحد النهارده، ويمكن بعضنا من اللي قاعدين النهارده لسه برضو عين في النار وعين في الجنه، يجي يقعد تحت ظلال الرب الوارثه ويتمتع بطيب العشرة وياه، ولما يطلع من هنا يقعد ايضا تحت شجرة البطمة فينزلق وينحرف في مهاوي الخطية وشهوات الجسد. يرحمنا ربنا، يرحمنا ربنا. يا احبة، ليت كل انسان يفوق ويرجع لنفسه زي ما قال مرنم، يا خاطي فوق بلاش فجور، ايه اللي خدته من الشرور؟ لذة مريرة، لذة ايه؟ مريرة في الدنيا، لذة مريرة، وحياة تغور، حياة غرور. حقيقي مفيش في الدنيا شيء يشبع النفس لو الواحد يفوق لنفسه ويعرف هو اتوجد ليه واتخلق ليه وعاش ليه، كان يقدر يمجد الله في حياته. هو احنا مخلوقين عشان ناكل ونشرب ونمتع الجسد يا احبة؟ طب وبعدين، وبعد ما نموت هنعمل ايه؟ الحياة هتكمل بأي وسيلة؟ انا بندهش واستغرب عندما ينحرف الجسد وعندما تطيعه الإرادة ويمشي الإنسان في الوهاد والمهاوي، طب وبعد كده حيكون ايه؟ ونهاية الموضوع ايه؟ يا ريتك يا أخي تفكر في سيرك وطريقك، انت ماشي فين ورايح فين وجاي منين؟ عايش في قفر تهيم، تائه، حزين، مفيش مرشد ولا دليل. يا ريت الانسان يستغل الفرص اللي ادها له ربنا، والاشجار اللي اعطاها له ربنا، والظلال اللي وفرها له ربنا، عشان يسبح ويمجد الله من خلالها. شجرة البطمة تمثل خطورة الانزلاع، ثم شجرة البطمة ترينا الدم المراق، الدم الايه؟ المراق. ما هو ربنا يا احبه بيطول باله كتير، طويل الاناء وطويل البال، لكن لا تحسبوا اناث الله وانهاله ان هي تهاون، ولكن الله يصبر علينا ليقودنا الى التوبه. واللي ما يروحش للتوبه يحصل له ايه؟ يهلك لا محالة. الذي لا يرتدع والذي لا يرجع والذي لا يفيق والذي لا يستيقظ والذي لا ينتبه والذي لا يعود إلى أحضان الله لا بد هالك لا محالة. قد وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك إيه؟ الدينونة. دينونة ومخيف هو الوقوع في يدي الله الإيه؟ الحي. الحكاية يا أحبة ما هياش طيبة، ربنا بيطول باله قوي، يمهل ولا يهمل. ربنا بيطول باله ليقتادنا الى التوبة والرجوع، لكن ماذا يفعل لشعب عاصي وعنيف وانسان قاسي الرقبة وجاحد القلب؟ يعمل له ايه ربنا؟ شوف بقى تحت شجرة البطمة يحصل ايه. الكتاب يحكي لنا انه في مرة من المرات كان فيه ملك عظيم، والملك ده كان له ابن شرير. اما الابن الشرير قام بثورة ضد ابيه وحب يقتل ابوه، يقتله، فجرد ضد ابيه جيشا مسلحا وجمع من حوله المشيرين الحكماء الماكرين الخبثاء واعطوه مشورة انه ينزل على ابيه ويقتله. فقام ابشالوم المنحرف ضد أبيه داود الملك وجرد ضده جيشا وركب أبشالوم كقائد بغلته وقاد المعركة بشراسة وظل يجول ويرتع في الميدان ببغلته. أبشالوم فوق، ما تكلمنيش دلوقتي أنا مش فاضيلة. أبشالوم ليتيقظ ضميرك، اسكت دلوقتي، مش عايز حد يهمس في أذني، أنا مش فاضي، أنا ورايا مهمة لازم أنتهي منها، أنا أشد آذاني لكي لا أصغي، أنا سوف أغلق ضميري لكي لا اشعر انا قدامي هدف شر وانا بتممه. بعد ما فوق منه ابقى اسمع كلامه. مش دي حالتنا يا احبة؟ الانسان في الخطية مش عايز يسمع صوت الله ويسد ودانه ويقفل احاسيسه ويخدر ضميره ويغلق قبضه ويكتم الروح القدس الذي يبسط بصوت عالي، يحاول ان هو يخمد هذه الاصوات عشان يتمم شره، ويقول بعد ما يتم الشر ابقى افكر بقى. مش دي حالتنا كلنا؟ هو لو الانسان يتنبه في وسط الخطية لصوت الله المبكت، صدقوني لا يكمل الشر ولا يسير في طريق الخطية، يرتدع ويرجع. لكن اللي بيحصل ان احنا بنسد الاذان، اللي بيحصل ان الانسان مش عايز يسمع لصوت الله، وبعدين بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ حصل ان ابشالوم مرضاش يسمع لصوت ضمير ابشالوم. خد بالك انت عايز تقتل مين؟ ده ابوك. عيب يا ابشالوم، ما ينفعش كده، بلاش كون يكون ابوك يا اخي كفاية ان هو مسيح الرب. ده داود ابوك في يوم من الايام قام عليه شاول، وشاول هو اللي كان غلطان، والرب دفع شاول في يد ابيك داود، وابوك داود استحرم ان هو يموت شاول. ويوم قطع حته من طرف جبته ضميره أنبه وطلع يجري ورا الملك ويقول كيف امد يدي الى مسيح الرب. اذكر يا ابشالوم انه مسيح الرب. والمش عايز اسمع كلام، عايز اسمع صوت، انا مخدر الضمير، انا مندفع الى السر بكل قواي. طب حاسب يا ابني في السكة احسن بعدين ما تكملش الطريق. حاسب، قال لا اكملش الطريق ازاي، ده انا لسه شباب وقلبي ينبض بالحياة والفتوة، انا ما يجراليش حاجة. ابشالوم يا بابا حاسب احسن تموت في السكة. لا ما موتش، ده انا مقاتل ماهر، انا ما فيش سهم يصدني، انا اعرف تمام احمي نفسي، انا مش وقت موتي دلوقتي، انا مسألش عن حاجة. يا مناس بيستبعدوا الموت عن انفسهم، يقول لك مش دلوقتي اموت، ده لسه بدري قوي. وصار ابشالوم في المعركة كالحية الصماء ينفث فحيحا، واذ به في هرولته يدخل تحت شجرة البصمة متشابكة الفروع، وشعره الذهبي يطير في الهواء، وتعلق بفروع الشجرة من فوق، وفرت البغلة من تحته، وتعلق أبشالوم بين السماء والأرض. الرب مسكه من شعر راسه، قال له ضميرك المخدر يا أبشالوم، ضميرك يا أبشالوم، أنت ستقتل مسيحي يا أبشالوم. شدوا من شعر راسه جابوا الفوق، وعلم يؤاب رئيس جند داود بتعليقة أبشالوم، فاللي جه يخبره قال له ما ضربتوش بالسهام ليه؟ قال له لا ما اقدرش اضربه احسن، ده برضه ابن ابي داود، وداود النبي قال لك بوصيك على ابشالوم خير، فانا ما اقدرش تمتد ايدي لابشالوم. قال له طب اقعد، هي الحرب فيها مجاملات؟ هو حق الله فيه مجاملات؟ ده مسيح الرب، وكل آلة تصور ضده لابد ان تكسر. وقام يؤاب الى ابشالوم ووجده معلقا تحت شجرة البطمة، شجرة الانزلاق، وهناك صوب الى قلبه السهم فتفجر منه الدم وأريق. وتحت شجرة البطمة رمز الانزلاق كان الدم المراق. أجرة الخطية هلاك موت. أبشالوم قام بثورة ضد مسيح الرب، سواء كان أبيه أم لا، ثورة ضد الرب ومسيح الرب، كانت النتيجة ان يضرب بالسهم في قلبه فيتفجر منه الدم. انا خايف، وكل ما اخشاه ان يكون سهم عدالة الله هو النهاية الحتمية لكل انسان منحرف، واخشى ان كثيرين ممن يسمعون العظات تكون هذه هي نهايتهم. ربنا يرحمنا ولا يسمحش ابدا لواحد مننا أن يكون فريسة لغضب الله، لكن ارفع غضبك يا رب عننا، وما تسمحش أن ضميرنا يظل مخدرا إلى النهاية، لكن يقظنا يا رب في الطريق، يقظنا وطوعنا ورجعنا يا ربنا إليك عشان نقدر الحياة معك. آه يا أحبة أخي، إن كنت عايش في الدنيا مخدر الضمير، أرجوك تفكر اللي لازم من أجل صلحك يا عزيزي، ومن أجل مصلحتك يا أختي، هتاخدي من الدنيا إيه؟ تاخدي منها إيه؟ نصيبك سهم غضب الله يصوب إلى القلب فيتفجر منه الدم وينتهي الحال. اوعى تكوني دي نهايتي. احذري يا اختي، احذري من الطريق الملتوي، واحذر من الطريق المنحرف، واصغي الى نداء الانجيل والى صوت الله لنرجع اليه ونقدم توبة فيرضى عنا. امين امين. قولوا كلكم امين يا رب. امين يا رب امين. توبة جماعية يا سيدنا لحياة مقدسة تخلو من هذه النهاية المحزنة في اسم المسيح الفادي. امين يا رب امين. ثم شجرة البطمة رمز لحتمية الانعتاق، انعتاق من كل رباط، انعتاق وتحرر من كل قيد، حرية من كل سلطان، ومن كل عبودية، ومن كل عبادة منحرفة، ومن كل رباط يربطنا بالعالم. المثل ده مأخوذ من ايه؟ من سفر التكوين اصحاح 35. ايه اللي حصل؟ الرب ظهر ليعقوب ابي الاباء، قال له يا يعقوب، قال له نعم يا رب، قال له اصعد الى بيت ايل. بيت ايل يعني بيت ايه؟ بيت الله. ايل يعني الله. اصعد الى بيت ايل، قال له حاضر يا رب حاضر. وقام يعقوب ونادى أولاده وزوجاته وكل من معه وقال لهم تفهروا، أبدلوا ثيابكم، اعزلوا الآلهة الغريبة من بينكم. ليه؟ إيه اللي حصل؟ قال احنا طالعين لنعبد الله في بيت إيه؟ ربنا صبر علينا بالرغم من انزلاقنا، وكان لابد نتيجتنا الدم المراق للهلاك، لكن ربنا طول اناته علينا وبيدعونا الى عبادة جديدة، وبيدعونا للصعود الى بيته لعلاقة مقدسة. قوموا يا اولادي نطلع، بس اعزلوا كل الالهة الغريبة. يقول الكتاب انه اخذ الالهة الغريبة والأقراط ودفنها تحت البطمة. أرى لك الحتابي. قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيه وأقم هناك واصنع هناك مذبحا. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وادلوا ثيابكم ولنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. حصل ايه لما قال لهم ادوني الحاجات دي؟ حصل ايه؟ عملوا زي عخان ابن كرمي، اللي الرب قال ما تاخدوش حاجة من المدينة، ام هو اتضير والدارة من يسوع وجه واخد شوية أسلاب وروح، فكان سبب هزيمة للشعب كله؟ لا. شوف بقى الشعب ده قال ايه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأطراف التي في آذانهم، فثمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. دفن يعني خلاص قطع العلاقة وإياه. الله، طب ازاي يا يعقوب تسمح ان يكون بين ولادك واهل بيتك ناس عندهم آلهة غريبة؟ ازاي دي؟ ازاي تسيب الحكاية تبقى كده؟ ازاي؟ قال اعمل ايه بس؟ ما هو كل واحد بيتصرف من دماغه، كل واحد مش راضي يسمع الصوت، مفيش حد بيجيب الدعاء، اعمل ايه؟ لا يا يعقوب اسمع، ده انت يا يعقوب نفسك انحرفت، انت ما انتش ماشي صح، انت ما انتش صاحي على اولادك ولا انت صاحي على رعيتك، عشان كده انتشرت الآلهة الغريبة. ده الرب ناداك وقال لك ارجع لي بقى البيت ايل واقم هناك، سيبك من الحتت ديت اللي انت ضعت فيها. حقيقي ولادك يا عزيزي ماشيين ازاي وازاي حالهم؟ معاهم آلهة غريبة؟ ايوه يا ابونا. اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ايه؟ الواد ماسك روايات غرامية والبنت متعلقة في الحاجات المنحرفة، وانا اعمل ايه بس مش قادر عليهم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لانك انت ما انتش القدوة الصالحة امام بيتك، وانت ما انتش الانسان الروحية المتعلقة بالله التي يحتذى بها في البيت، ما انتش صاحي على اولادك، ما انتش بتراعي بيتك، ما انتش واضع المسيح امام الجميع، انت بترضي ولادك باي حاجه. بابا عايزين نروح للسينما. ايوه صحيح، ما يروحوا السينما ليه؟ ما الدنيا اجازات والعيال زهقانين والدنيا فراغ، امال هنكبس نفسهم يعني ويموتوا؟ ايوه يا اولاد روحوا السينما، بس خدوا بالكم يعني لما يجي منظر كده ولا كده الدرع عليكم. حفلة عيد ميلادي واحنا عايزين يعني ندعو اصدقائنا ويفرحوا ويانا. طبعا، وماله يا اولاد يدعوه؟ ما طب يا بابا ونجيب كمان ريكوردر. طب وماله يا اولاد ما تجيبوا ريكوردر؟ وهنعمل يعني شوية دانس دانس. طب وماله بدل ما يرقصوا من ورايا يرقصوا قدام؟ النظريات الفلسفية والنفسانية وعلم النفس اللي حيودي في داهية ويطلق الحرية والحبل على الغارب للولاد. يعقوب يا بابا ايه اللي دخل الآلهة الغريبة في بيتكم؟ ايه اللي دخلها؟ ايه حبيبي انت نايم؟ قال اصلا انا كنت برضو يعني كده اهتميت بشوية المواشي والغنم، وصيت يعني بعد ما سبت خالي لبان الحكاية زادت ولا نقصت ولا، بس يعني اشتغلت شوية كده. فدخلت الآلهة الغريبة إلى الداخل، البيوت خربت من عدم السهر عليها، أولادنا انحرفوا، وفي النهاية نصرخ خوش يا أبونا إيه؟ البنت ارتبطت بولد غير مسيحي وخلاص هتتجوز وبتقول عندها 21 سنة وهي حرة نفسها. ما انت اللي اديتلها الحرية المنحرفة من صغرها، من صغرها.
طب يعني نكبس نفس العيال وما يبقاش عندهم حرية؟ لا، حرية في حدود الكتاب، حرية في حدود الوصية، حرية في حدود ما يرضي الله. واللي يعجبه من العيال يعجبه، واللي ما يعجبوش ينضرب بقضيب من حديد. طبعا لانه لسه تحت الوصاية وتحت التوجيه، تحت التوجيه، ولازم تبقى حرية موجهة اوجهه. والانسان يخاف ما يختفيش، ولما يلاقي الموضوع جدي والاهالي مقتنعين بينخرط في الطريق. طب ايه رايك بس تعالوا على الحرية الزائفة دي اللي احنا بنفهمها بمفاهيم خاطئة. يقول لك يعني نخلي الواحد يعبد ربنا بالعافية؟ دول العيال يعني لازم برضو يبقى عندهم حرية ويؤمنوا بيها كده برغبتهم؟ ايوه برغبتهم، لكن برضو لازم من التوجيه القاسي الى زلزم الامر، اجب ابنك بقضيب من حديد. لا يا ابونا دي ما تنفعش، دي حتى ما تنفعش. طب تعالى حبيبي لما نشوف رأيك ده، ولادك مش لازم يذكروا بحريتهم؟ طب واذا ذكروا هم مجبرين هيحصلوا حاجه؟ لا. طب يا حبيبي ولادك عمرهم ما هم مذاكرين ولا هم ناجحين، لو سبتهم على حريه لازم تقول للولد ايه؟ ذاكر، وان ما ذاكرتش انا هضربك وهسمع لك، ولو لقيتك ما انتش حافظ هعذبك. لا يا اب كده يا حضرتك ما ينفعش يا حبيبي، لازم المذاكرة تبقى باختيارهم وحريتهم، واللي عايز يروح المدرسة يروح، واللي مش عايز يروح ما يروحش، وسيب الواحد على حريته يحكي بالعرض. لا، ده التعليم ده بالاختيار. فانت تيجي لابنك تقول له تحب تروح المدرسة ولا تطلع بلطجي يا بابا؟ يقول لك بلطجي. قول خلاص يا حبيبي انت وحريتك. بينفع كده وده بيمشي؟ ممكن. واذا لازم الامر بتحزن، فلازم يبقى في حزن روحي في البيت. يعقوب، يعقوب يا خايب يا نايم، يا نايم ما تصحى. انت ما تبكيش لسه يا يعقوب؟ ما تبكيش دين يا بنتك فين؟ ما تفكرنيش يا شيخ، يا شيخ كان غيرك كان زمانه صحى. دينا بنتك مش ثابت خباك وثابت خيامك، وطلعت تمشي مع البنات الغرباء فأفسدها حمور ابن سفير. مش تصحى بقى؟ فين دينا؟ فين دينا بنتك؟ ولسه الأمر ما هواش بعيد، يعني ده حادث قريب بعد هذا الأمر، وانتشرت الآلهة الغريبة. لكن نشكر الله اللي بيصحى الضمير وبيقف قدام يعقوب، قال له تعالى يا يعقوب ما انتش نافع هنا، انت ما انتش نافع هنا. امال ايه يا رب؟ قال امشي اطلع بره على بيت ايل، اقعد هناك، اقعد عندي هناك في بيت ايل، افتكر المكان اللي انا صنعت فيه معك معجزه وانقذتك من الضيق، اقعد هناك عشان تعبدني. طيب حاضر يا رب. هتروح لي كده والالهه الغريبه وياك؟ قال لها يا رب خلاص انا هطارد. اصحى يا رب خلاص انا اتيقظت يا رب، خلاص خلاص يا رب، من النهارده هبقى حاجه تاني يا رب، هبقى اكثر تدقيق يا الهنا. يا ما مؤمنين ما هم مدققين في حياتهم يا اخي. يا رب ارحم، يا رب ارحم، اعطنا حياه التدقيق يا ربنا، اعطنا حياه السهر على نفوسنا يا سيدنا. ارحمنا ارحمنا. يعقوب في حياه تدقيق. الو اسمعوا اعزائي الآلهة الغريبة، قولوا حاضر ده يظهر النهارده يوم مش شايف ابونا صحى. حاضر، طهروا انفسكم، حاضر، ابدلوا ثيابكم، حاضر، وخلعوا حتى الاقراص من اذانهم مع الآلهة الغريبة وثمروها تحت البطمة، علامة الانعطاف من كل شر. طب الآلهة الغريبة ممكن ايه؟ الاستغناء عنها، لكن الأقرب ده عشان ايه بقى؟ الله افرض ان واحدة يعني عندها حلق كده يعني بودن كده عيبه ايه ده فيها ايه ديت؟ انا مالي يا ست؟ انا مالي وانا بقول لك حاجة من عندي؟ انا بقول لك على يعقوب اللي سخط وقال لأهل بيته اعملوا كده فخلعوا الأطراف من ودانهم وحطوها. يعني الواحدة تمشي مسحة بقى كده يا ابونا؟ يا ست انا مالي، كلمي الهك وانا مالي بالموضوع ده، مسحة ولا ما تتمسح؟ يعني هو ده اللي هيجيب الجمال بناقص الجمال بتاعه بناقص خالص. كبير، نبحث عن الزينة الخارجية ولا تكن لكم الزينة الخارجية. من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل زينة الروح الوديع الهادئ اللي قدام الله ايه؟ كثير الثمن. يا ريت نصحى يا احبه، يا ريت نصحى وننظف بيوتنا من الآلهة الغريبة ومن كل عبادة غريبة، وندور ونطلع ونثمر تحت البطمة لننعكس من كل رباط غريب. كلنا ان شاء الله اللي لازم نثمر تحت البطمة الآلهة الغريبة والأفراق يا أحبة، والأفراق كمان يريث كل شيء ونتخلص من العالم. يريث ننعكس الليلادي تحت ظلال شجرة البطمة. يا رب حررنا من كل عبادة غريبة ومن الآلهة الغريبة ومن الرباطات الغريبة ومن العلاقات الغريبة ومن كل شيء لا يرضيك يا سيدنا. أمين أيها الأحبة، أمين من كل القلب أمين. ثم بعد ذلك البطمة رمز روعة الإشراق، روعة الإشراق. في أشعياء النبي إصحاح 6:13 كنا قرينا الأسبوع اللي فات عن شجرة البلوط، ونفس الآية بتتكلم عن شجرة البطمة أيضا أنها بتشرق من جديد وتلبس البهاء من جديد وتنمو زرعا جديدا بعد أن تقطع. يقول كده كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. مقدسا ساعة الإنسان ما يجي للرب وتنقطع حياته مع الخطية وتنقطع حياته من الشر والفساد، عندئذ ينمو من جديد خليقة جديدة زرعا مقدسا ناميا بروعة إشراق جديد وبهاء جديد ونعمة جديدة وسلام جديد وبركة جديدة وشخصية جديدة وفرح جديد وسلوك جديد، لأنه إن كان أحد في المسيح يسوع فهو إيه؟ خليقة جديدة. الأشياء العتيقة إيه؟ قد مضت. هو ذا الكل إيه؟ قد صار جديدا. ساق يطلع من جديد في روعة البهاء، زرع مقدس نسل صالح لله العلي. ممكن يبتنى منك رجاء يا عزيزي؟ واحد يقول لي يا ابونا ده انا قضيت عمري في الشر والخطية، بقى معقول بعد العمر ما طال والخطية تمكنت مني ممكن الرب يرضى عني ويغفر اسمي ويجدد حياتي ويعطيني ان اكون خليقة جديدة؟ اقول بكل تأكيد نعم نعم. وفي لحظة الرب ممكن يقبلك بعد ما يقطع علاقتك بالعالم وزرعك الفاسد يقطعه، يجعل ساقك الجديدة زرعا مقدسا. مقدسا من اجمل الحاجات يا احباء ما نقرأه في تاريخ الكنيسة عن والي صعب قوي، والي في مصر كان شديد وشرير للغاية أيام الدولة الرومانية. كانوا لما يغلبوا مع حد من المسيحيين في تعذيبه يبعثوه إلى هذا الوالي، كان والي امتنا، بلد اسمها ايه؟ امتنا، والي شرق شرق، كان ينزل على البلاد المسيحية يثنيها عن بكرة أبيها. فمرة نزل على مدينة إثنا، نزل عليها ومن شدة إجرامه قال لهم استعدوا للفناء غدا. يعني ما انتش خايف يهربوا منك هنا ولا هنا؟ قال لا، محدش يقدر يروح هنا ولا هنا، انا وراهم والزمن طويل. وذهب الى المدينة وقطع رؤوس الجميع في مكان واحد. طبعا كانت مسيحية زمان غير مسيحية النهاردة، احنا بس بنتصدق ان احنا اولاد الشهداء واحنا ما فيناش ذرة من دماء الشهداء. فعارفين مدينة اثنا لما جالها الخبر ده عملت ايه؟ كان هناك اسقف للمدينة قديس، قال لهم تعالي يا اولادي لنستعد الى الرحلة السعيدة، احنا رايحين بكرة رحلة هنية، مش رايحين امريكا ولا اوروبا، لا، احنا رايحين مكان اقدس من هذا وذاك. وجمع الشعب في دير في باط الجبل الغربي، المكان ده معروف لحد النهاردة باسم دير الشهداء، رحت هناك وزرته مرارا. المكان ينطق بالحياة الممتلئة بالإيمان، الحجارة بتاعته تقول لك أنا فوق رأس أحد الشهداء وقطعت علي رأس أحد الشهداء أو أكثر. راح هذا القديس وعمل قداسته لليل بدل ما ينتظروا الاستشهاد وهم تعبانين، لا، عمل قداس وتم يطول ويصلي غرغاري وكرولوسي والحان الفرح والهيام واجيوس الكبير وكل الالحان العظيمه والكبيره طول الليل لحد ما سمعوا دق الطبول ومجيء انيانوس بالجيش بتاعه والي انطنا علشان خاطر يدير المسيحيين. وتقدموا في سباق، اللي يتناول يطلع يروح تتقطع رقبته، واللي يتناول يطلع يروح تتقطع رقبته، لحد ما خلصوا طلع الاسقف وقطعت رقبته ايضا ونالوا جميعا اكليل الشهاده. وهو راجع الوالي قام بس لقى ثلاثه فلاحين مقابلين وبيهتفوا ويقولوا له تعالى يا حضرة الوالي، تعالى يا مبارك من الرب. مبارك ايه؟ مبارك ايه يا عم؟ ده راجل عليه لعنة ربنا، ده بيقتل في المسيحيين. قالوا له تعالى يا مبارك. ايه؟ قال ولا مؤاخذة، قالوا له ولا مؤاخذة، الطيارة قامت قبل ما تاخدنا، خواتنا طاروا وابينا الاسقف طار فيها الى مجد السماء واحنا تخلفنا، تقدر تودينا وياهم؟ امر عجيب قوي. ايه ده، الناس عايزين يموتوا؟ حاجه تبهج تبهج. طب اقتلوهم بقى وطلعوا روح. طب حاضر. قام راح للجنود، الجنود قالوا مش قادرين. ليه؟ قال السيوف بتاعتنا مسلمه ما عادش بتقطع رقابي، العظم اللي في الرقبه ده سلم السيوف فمش نافع. فواصلهم كده الخسارة. قالوا له خسارة ايه؟ قال خلاص مش هنقتلكم. قالوا مش معقول ابدا، مش معقول ان احنا نتخلف، ده احنا اصلنا ما سمعناش، كنا في الغاز ولما رجعنا لقينا المدينة فارغة، وتأكدنا لما شفناك انهم نالوا اكاليل الشهادة. ما تحرم الناس من البركة دي. طب هنعمل لكم ايه؟ قالوا الفؤوس بتاعتنا اهي حمية، فقطعوا بها رقابينا، وقطعوا رقاب الثلاثة بالفؤوس، ونالوا اكاليل الشهادة. ام انيانو ازاي هو ماشي عمال يتأمل الناس دولت ايه؟ من عجينة غير الصينة بتاعتنا؟ ايه اللي عامل في الناس دول كده؟ على امر عجيب وغريب للغاية، يا ترى ايه؟ وقعد يتساءل، والرب يتعامل وياه من خلال هذه المذبحة المقدسة. وكانت النتيجة انه لما فكر ورأى صلابة المسيحيين وايمانهم، ابتدى ينشغل بالموضوع. ونندهش جدا ايها الاحباء ان احنا في يوم من الايام في السنكتار واحنا بنقرأ، نلاقي في هذا اليوم المبارك استشهد القديس انيانوس والي مدينة انطنة مضطهد المسيحيين. الله استشهد راكر امار بقى خليقة جديدة، بقى في حياة جديدة، امن بالرب يسوع وقدم حياته من اجل المسيح، ونال هو ايضا اكليل الشهادة. يا سلام على التغيير اللي بيتم من فجور ومن شرور الى حياة تسير في النور. تحب تتغير عزيزي؟ الرب بيغير اشر الخطاة واعسى الناس يغيرهم. هل تريد ان تتغير؟ الرب مستعد ان يغير. اشراطة نور جديدة ببهاء جديد، والانسان يبقى في مجد عظيم. يا سلام، بيزداد كرامة ويزداد مجد ويزداد نعمة اكتر من كل شيء في الوجود. طب انا اقول لكم حاجة، صدقوني، رفعت كرامة سيدة في نظري اسمى من مركزها العالمي بكثير، وهي نفسها ترى ان هذا فخر ونادت به علانية. يمكن اريث الموضوع ده في الجرائد. زوجة الرئيس فورد، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جابوا عنها ريبورتاج في الاهرام مرة بخصوص المرض الخبيث اللي كان عندها واستأصلوه. فبتقول انا مانيش خايفة من الموت، وانا مانيش متألمة ومش حزينة وما عنديش مركب نقص، لان العملية دي اتعملت ليا واستأصل عضو من جسدي. انا مانيش مخزية ولا انا خجلانة ولا انا مكسوفة ولا فيه ابدا اي حاجة، ولا انا خايفة من الموت ولا اي شيء. لا ليه يا اخت كده؟ ليه؟ يبان السر يا احبة. لو قريتوا الكلام ده في الجورنال، لو قريتوا الكلام ده في الجرايد تقدروا تفهموا السر الدفين. عارفين قالت ايه؟ قالت لاني اقرأ الانجيل واصلي انا واولادي. يا سلام، صدقوني هذا الموضوع يرفعها اكثر من كونها زوجة لاعظم رئيس في العالم، لاعظم رئيس في العالم، لانها اصبحت خطيبة لاعظم كائن في الوجود، عريس السماء يسوع المسيح. بتقرا كتابه وبتصليله وعايشة وياه، لا هي خايفة من موت ولا خايفة ولا خجلانة من الناس، لان المسيح كمالها والمسيح فخرها ومجدها. الحياة مع الرب حاجتان يا جماعة، فيها اشراقة مجيدة، فيها نعمة عجيبة، فيها حياة سعيدة. تحب تعيش الحياة دي وتتمتعي بهذه النعمة؟ شجرة البطمة بتورينا رمز الايه؟ لروعة الاشراق في حياة المجددين. ثم شجرة البطمة عندها تمت دعوة للانطلاق. لما نقرأ في سفر القضاة عن دعوة واحد اسمه جدعون، نجد الكتاب يقول لنا ايه؟ ان ملاك الرب جلس تحت شجرة بطمة، وبعدين جدعون كان عمال يخطب قمح ويعمل القمح ده في المعصرة علشان خاطر يهربه من الاعداء اللي هم المديانيين. فالملاك قاعد كده تحت البطمة وارفة الظلال، بطمة البركة، وقال له تعالى يا جدعون. قال له نعم. قال له انت راجل عظيم. قال له انا ده انت ما تعرفش عيلتي مين، ده قبيلتي وبيتي اصغر بيت في اسرائيل. فاصحاح 6 من سفر القضاة، واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة، وكان جدعون يخبط حنطة في المعصرة التي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه، وأين عجائبه؟ فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. أنا أرسلتك، أنا دعوتك من تحت البطمة وأرسلتك لتخلص شعبي من يد الأعداء. قال له طيب تسمح لي لو كانت الدعوة دي يعني ثابتة وأكيدة، اسمح لي يعني انك انت يعني تاكل معايا اعزمك. قال له اتفضل اعزمني. قال له حاضر. فراح صنع جد، سلق اللحم وجاب المرأة وراح للملاك وما عرفش انه ملاك، وقال له اتفضل يا سيد كل. قال له طيب لو سمحت حط لي الاكل على الصخرة دي، حط اللحمة كده على الصخرة وحط المرأة عليها وانا حاجة. فوضع جدعون اللحم على الصخرة وصب المرق عليه، فمد الملاك نشابته على اللحم، وإذ بنار تاكل اللحم وتلحق المرق، ومن وسط النار يصعد الملاك. فتحقق جدعون ان الرب قد ظهر له ليدعوه للعمل العظيم، وتم فعلا هذا الخلاص بيد جدعون لان الرب كان معه تحت شجرة البطمة. يا اخي الرب بيدعوه، تقول لي انا رجل صغير وما ينفع، ما انفعش الخدمات يا ابونا. يا سيدي ما هو جدعون قال زيك كده، انت عارف جدعون قال ايه؟ اسمع ما قاله جدعون في هذا الصدد. قال فقال ها عشيرتي هي الذلة في منسى وانا الاصغر في بيت ابي. عشيرتي هي الذلة في منسى وانا الاصغر في بيت ابي، انا ما اقدرش اعمل حاجة. قال له انا اكون معك. انت تقدر تعمل عمل للرب والرب يقدر يتمجد بيه، ولا انا بس يا ابونا انا اطلع ايه بس وانا انفع حاجة. يا سيدي ما تنفعش، يا سيدي ما تنفعيش،
لكن الرب هيكون وياكي والرب هيستخدمك. عايز بعد كده ايه؟
اتكل على الله يا اخي وسيبه يتمجد وياك.
هو انت على لسانك
بس انت ادي استعدادك عشان الرب ايه يستخدمك زي جدعون الرب ما استخدمه لخلاص كثيرين. طب هو الرب خلص العالم بايه؟ باساتذة فلسفة؟ باساتذة جامعات؟
لا،
مع احترامي طبعا لاساتذة الجامعات الموجودين، لان الذي استخدم صياد السمك ممكن يستخدم اساتذة جامعات وقد استخدم ايضا
صيادون سمك،
لكن الرب صنع بيهم عجائب
وخلص بهم العالم.
الرب ممكن يستخدمك يا الرب استخدم السامرية الخاطئة لخلاص مدينة بأكملها. الرب ممكن يستخدمنا بس تبدو استعداد والرب يخلص بيك شعور استعداد. فاكر في مرة احد الاحباء موجود ويانا هنا